أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الباب السابع عشر الذي فيه روايات. الرواية الأولى كانت صحيحة يعقوب يونس بن يعقوب، الرواية الثانية أيضا صحيحة أبي حمزة الثمالي، الرواية الثالثة موثقة، يعني روايات كلها معتبرة دل على أن الرثاء والنوح بالطريقة المعهودة عرفا وهي فيها تلحين بلا شك، هذه النوح إذا لم يوجب مجون طبعا أو لم يكن مشتملا في الكلام على هجر، هجر الكلام اللي فيه قطيعة مع الله، سخط مع الله، الهجر يسميه الكلام البذيء أو الكلام الفاحش أو الكلام السخط أو البذاء أو الشتم، سميه هجرا يعني يسبب قطيعة، هجر الصور هكذا يعني لغة مناسبة. بالتالي فإذا لم يكن في النوح كلام يسخط فيه القائل على قضاء الله وقدره أو كذا، فبالتالي هذا جائز، يعني في كلام مباح مثلا، في ثناء أو ذكر، لم يكن فيه كذب بعد، مثلا يثني على الميت بما ليس فيه هذا كذب، أنا من غير جائز. لكن لا، إذا كان يذكر الميت اذكروا موتاكم محاسن موتاكم أو اذكروا موتاكم بالخير مثلا، يعني ما فيهم من خير لأنه ليس فيهم يعني سيئات، ولكن يذكر جانب الخير. لا يحب الله الجهر بالسوء حول مع الآخرين من القول، أنه يسبب ترويج الخطيئة والخطأ، بخلاف إذا يذكر الإنسان عامل تربوي يذكر جانب الإيجابي. على أي حال، أيضا مر بنا هذه صحيحة عذافر أو معتبرة عذافر كذلك، فعدة روايات كما مر. ثامن، الرواية التاسعة مرسلة الصدوق، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، نقيدة يعني فليس فقط لم تقل هجرا لم تقل كذبا، عاتل أنه في مقام التأبين وكذا تصير مبالغات تصير أو مثلا تملقات أو ما شابه ذلك، هذا غير جائز، المفروض أن يذكر الحقائق عنه الشخص والشيء. الرواية المرسلة الأخرى طبعا هذه هي قيد واضح التزم به المشهور للفصل، فهنا شوف هاي الروايات واضحة فيها لسان الغالب أن النوح على صنفين قسمين، القسم الأوفرهم مباح ما لم يكن فيه هجر، كلام العموم هكذا، جائز ما لم يكن فيه هجر أو هجر ولم يكن فيه كذب. زين جيد، فالنوح فيه تلحين، وإذا كان الطرب يعم ما فيه اهتزاز نفسي وما شابه ذلك لكنه خفيف لا يجيب حالة الرقص أو ما شابه ذلك، فهذا داعم لما مر أن الغناء في الأعراس بتلك القيود ليس من باب التخصيص التخصص، لأنه هو بنفس المعدل والدرجة بين النياحة والغناء في الأعراس من حيث هبوط درجة الإثارة في التلحين إن سمي طرب. هذا المقدار مع كون الكلام مضمون حق والغاية حق ليس داخل في الغناء المحرم. تلك الرواية خب بعد عدة روايات أن كان العلم عليهم السلام يؤكدون على الندب بما هو متعارف عند الناس على مصائبهم عليهم السلام، مثل هذه الرواية الصحيحة اللي مرت بنا أن يوقف مال أمر من الباقر للصادق عليه السلام أن يوقف مال لنوادب يندبنه، طريقة طور ولحن النوادب واضحة، فواضح فيه إذن وليست هي جانب وجودي كما معلوم. فمن ثم هذا يدعم هذا المطلب، وهذا البحث في الحقيقة من بحوث قواعد الشعائر الدينية والشعائر الحسينية، ده المبحث، هاي الزوايا من هذا المبحث. نعم، وإحنا لن ندخل فيه بكل تفاصيله، لكن إشارة إلى أن هذا الاستثناء أو هذا التفصيل بحث قاعدي من القواعد الفقهية اللي تبحث بحساسية وتبحث بجد في الشعائر الحسينية، يعني بعبارة أخرى تشخيص ماهية الغناء ودرجات الغناء والمستثنيات من الغناء، يقعد قواعد منضبطة في بحث الشعائر الحسينية والنوح الخطباء أو نعي الضواديد أو لطميات الضواديد، بهالمقدار رأس خيط يجب الالتفات إليه. الرواية اللاحقة يرواها الصدوق بطريق وإسناد منه إلى عن أجر الناحة، نعم عن مرسلة الصدوق عن أجر الناحة فقال لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالتالي هذه السيرة يعني موجودة، وكانت الصديقة الطاهرة سلام الله عليها تندب النبي إلى أن استشهدت ليل نهار. الرواية الحادي عشر اللي هي رواية شعيب بن واقد عن الحسين بن يزيد، هذا السند متكرر لأن هذه الرواية كما مرت رواية طويلة الذيل وفيها تفاصيل كثيرة عن جعفر بن محمد عن أبي المشهور، يعملون بهذه الرواية وإن كان فيها من لم يوثق وربما العامة، لكن هذه الرواية معمول بها جدا عند المشهور، وهي رواية تتضمن فقرات عديدة لأبواب فقه لأكثر الأبواب الفقهية. رواية شعيب بإسناد الصدوق إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، الحسين بن زيد بن علي طبعا عن الإمام الصادق، حسين بن زيد بن علي ابن الحسين، يعني زيد الشهيد حسين، وهذا خب حسين جليل كلش، بس يبقى شعيب بن واقد أو سند الصدوق لشعيب بن صواقد، لكنه هذه الرواية معمول بها جدا عند المشهور بكل فقراتها، عن جعفر بن محمد عن أبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذا الحديث بحديث المناهي، معروف بماذا؟ بحديث المناهي. مر بنا في روايات خمس أكثر، هذه الروايات كل منها بقدر 4 صفحات 5 صفحات 6 صفحات، يعني بعبارة رواية واحدة لكنها واردة في أكثر أبواب الفقه، يعني متضمنة لأحكام أكثر أبواب الفقه، مثل رواية العلل للفضل النشاذان 3 صفحات، كل فقرة فقرة منها مرتبطة بباب من أبواب الفقهية، أو رواية العلل لمحمد بن سنان أستاذ الفضل النشاذان، أو هذه رواية المناهي هي ثالثة، أو رواية الأربعة عماء هي رواية رابعة. نعم تحف العقول تقصد، تحف العقول، ورواية الخامسة رواية شرائع الإسلام الأعمش، أيضا ما شاء الله سليمان بن مهران الأعمش من القريب جدا أنه استبصر آخر حياته وتتلمذ عليه هذا الإمام الصادق وعلى مجره، وهو طيلة حياته كان يدمن ذكر فضائل أمير المؤمنين، حتى من مكانته عند العامة الأعمش سليمان بن مهران، من مكانته أن أبو حنيفة قال لسفيان بن عيينة أو الحكم وكذا قال تعال بنا نعود الأعمش في مرضه، ظاهر مرض الموت كان، فعلى كل دخل عليه أبو حنيفة قال ألا تترك ذكر فضائل علي، هاي الروايات التي تدعيها في الروايات، فأمره على عمش أمره ولم يسنده قال لا أحدثنك، لا لا أبو حنيفة لا قول يجيبنا ما يتحمل أبو حنيفة ذكر فضائل ميموني، على كل من هاي موجودة في تراجمهم. المقصود أن الأعمش أيضا هو من لا يبعد من المستبصرين، أو من الأول كان بعد كذا لكنه يتق، فأيما كان له رواية طوية الذيل عن الإمام الصادق لأكثر أبواب الفقه، وهناك رواية أخرى بعد وصية النبي لعلي أو كذا، فإن جملة من الروايات هي في الحقيقة لأكثر أبواب الفقه، تنقيح سندها كما مر يفيد ويثمر لأكثر أبواب الفقه. المهم هذه رواية معمول بها عند المشهور لفقراتها العديدة، رواية حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وعن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي نهى عن الرن عند المصيبة، لاحظ هنا تحديد المصيبة الجائزة عن غير الجائزة، الرن يعني جزع صوت أي شديد، يعني جزع حرام، فالنياحة إذا كان فيها جزع لا يجوز، هجر لا يجوز، كذب لا يجوز على غير المعصومين، طبعا أقصد بالنسبة للجزع. أما إذا ليس فيها رن يعني جزع، يعني عاليات الجزع عديدة من الصراخ الشديد هذا جزع وهي الرنة، نهى عن الرن عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع عليها بالمعنى، ونهى عن تصفيق الوجه اللي هو في كفارة لغير المعصومين، أما على المعصومين فقد لطمت الفاطميات كما يقول الإمام الصادق في الموثقة. هنا لا بس السؤال، الجزع على النبي وأهل البيت جائز، أما الجزع على الوالد غير جائز، الوالدة غير جائز، ماذا يعني في فلسفة الحكم؟ على الابن غير جائز، بعدين أقرب الطبقة الأولى بعد من الوراث، عسى الإنسان معنى غير جاهز، هذا ما يعني يعني فيما يعنيه أن تعلق الروح والقلب بالنبي وأهل بيته يجب أن يكون أشد من تعلق القلب. يا أخي مو بس حكم فقهي، عقائدي، يعني يجب أن يكون تعلق القلب والروح والشوق والميول بالنبي وأهل بيته أشد من تعلقها بالوالدين أو بالأولاد. لا واضح، ده حكم مسلم، وهذا مطابق للروايات الذي رواها الفريقين بالتواتر أو بالاستفاضة: لا يكمل أو لا يتم إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية رسوله أحب إليه من نفسه وذريته. شوف هذه القاعدة ولا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة. حرام أن يكون، الله أكبر، ترى مو لعبها، من كبائرها، حرام أن يكون شوقك لوالديك أشد من شوقك لرسول الله. يا أخي نعمل بيه احنا، ما نعمل بيه. تشوف إذا فارق والده ووالدته أو أولاده أغمي عليه، بس أنت ما يغمى عليك في أحد، ما يسرد عليك مصائب رسول الله ولا يغمى عليه. شلون قضية شلون؟ لذلك هذا أذكر هذا الموضوع، شوف كيف قضايا فرائض كبيرة احنا تاركيها. في حديث حنين الجذع، حديث متواتر، الفريقان اعترفوا بأن حديث متواتر، جذع النخلة في مسجد رسول الله أيام رسول الله، قصة مفصلة سمعتوها، وكل علماء الكلام من الفريقين من المذاهب الإسلامية قالوا من دلائل معاجز رسول الله. أنا ما علي الآن، الحديث وقصته عظيمة جدا جدا عظيمة، فيها معاني روحية، فرائض روحية وفرائض قلبية كبرى في الدين، عجيبة هاي الرواية، رواية متواترة عن النبي، وفيها آداب روحية، آداب قلبية يبرزها النبي أمام الملأ، عجيبة غريبة. نحن ما عندنا، أسأترك هالملف كله كامل، أأتي فقط موضع الشاهد. موضع الشاهد أن النبي في هذه الرواية يقول: هذا الذي رأيتم من حنين زئير الجذع نخير وكذا، هو المفروض على كل واحد واحد منكم تجاه رسول الله وتجاه البيت، وأنتم لا تؤدون هذه الفريضة. هذا الشوق الشديد اللي رأيتموه في الجذع هذا مفترض عليكم أنتم بنص القرآن. نص القرآن يبين المودة، ولأن ما أريد أدخل في المودة، المودة في بحوث التفسير بينا معناتها الشوق الشديد الأكيد المشتعل من نفس استعمال القرآن في موارد أخرى، بس ما أريد أدخل فيها. فالنبي يقول هذا مفترض عليكم، وين احنا أدينا هالفريضة؟ أنا لا أقصد يعني إلا لما نبكي على هالبيت شوية، نعم شوية في ديك الفترة ولما عند بعدم البكاء، عادة في الحالات العادية مو هكذا. على كل هذه نفسها، شوف لاحظ، شوف كيف الأحكام يشهد بعضها لبعض. يحرم الجزع، جزع يعني غير تريد تتبين أشواقك وميولك وارتباط روحك وقلبك بشخص، ما يجوز يكون أكثر من رسول الله، لا يجوز، لا بالوالد ولا بالولد ولا بالأولاد ولا بالوالدين ولا بالوطن ولا بالتراب، حتى ولا بالعلماء، علماء مع عظمة احترام العلماء، فقط الرسول وأهل بيته. هنا يجب أن يكون التشدد يعني القلبي، هذا نقوم به هذا الواجب أو لا نقرأه تنظيرا فقط بدون عمل. على كل نفس الضجر الشديد من ما سمح الله ذهاب الأقرباء الأقربون عند الإنسان، ضجر شديد مو على بعضا. هو هذا نوع جزاء، هذا جزاء لا يجوز مع غير رسول الله وأهل بيته. الله أكبر. زين نواصل بقية الأول. هي أحكام لها مداليل روحية، مداليل قلبية، مداليل اعتقادية، لازم نلتفت إليها. الرواية الأخرى بسند الصدوق في الخصال، السند فيه مجاهيل طبعا كذا، عن جعفر بن محمد، بس مسند المشهور يفرقون في الرواية الضعيفة بين تكون مسندة ولو بمجاهيل، وبين أن تكون مرسلة ومقطوعة ومرفوعة. المسند أكثر يعني أقل ضعفا من المرسل بطبقات أو مقطوع بطبقات. على أي حال، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة لابد تحمل على الجزع أو الكذب أو الهجر على المجرم، وإن النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حار. فمحمول على قسم المحرم بدليل الروايات المفصلة التي مرت. الرواية الثالث عشر قال، طبعا صحيحة تعتبر من كتاب علي بن جعفر السيد خوي رحمة الله عليه، كل روايات مسائل علي بن جعفر يعتبر صحيحة، سند الصحيح صاحب الوسائل إليها. قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره إذا حملت على الحرمة بذاك المعنى. الرواية التي بعدها سألته عن نوح فكرهه. هناك على كل روايات في أبواب أخرى كثيرة، لكن لأن ليس بحثنا مرتبط به، ليس بحثنا مرتبط بالرثاء الحسيني والديني وكذا، لذلك ما نتعرض له، وإلا البحث أطول من هذا. إنما ذكرنا هذا المقدار بما يرتبط بالمكاسب المحرمة، ولكنه رأس خيط للبحث في قاعدة الشعائر الحسينية أو الشعائر الدينية من حيث طور الرادود أو الناعي أو النائح. وتبين أن المقدار المشترك حتى مع الغناء كذا، إذا كان كلام حق وليس بشديد وليس بمجون، هذا ليس داخل في عمومات الحرمة، بل الأقرب أنه خارج تخصصا كما مر. إذن ذكرنا الآن ثلاث مستثنيات: الحداء من الغناء، والغناء في الأعراس، والنياحة. يقع البحث الآن عن الرقص. طبعا أنا ما قرأت لكم قبل أن نذهب إلى هذا الاستثناء الآخر، ما قرأت لكم كلمات الأعلام. طبعا هذه رواية أبو هارون المكفوف موجودة في كمثال، موجودة في الباب الرابع والثلاثين من كتاب كامل الزيارات ابن قلوي أستاذ الشيخ المفيد، وكان هو المرجع الأعلى قبل الشيخ المفيد في بغداد. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فيروي بسند إلى أبو هارون، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أنشدني. فأنشدته فقال: لا، كما تنشدون. إلى الآن أهالي المدينة المنورة أو مكة يعبرون عن الرثاء أو مجالس المديح الذي فيها ذكر البيت مجلس إنشاد، إنشاد الشعر أو إنشاد الرثاء. قال: لا، كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره. قال فأنشدته يا مريم قومي فاندوي مولاك فدعا مجرا. أيضا في كامل الزيارات بسنده عن عبد الله بن حماد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام مدح الإمام الصادق لما يصنعه شيعة الكوفة، ثم قال بلغني أن قوما يأتوه من نواحي الكوفة، كل هالمنطقة يعني الفرات الأوسط، وأناسا من غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثي، وحتى فرق بين الندبة والمراثي صلى الله عليه. فقلت نعم جعلت في دار قد شهدت بعض ما تصف. فقال الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا، حتى من قرابة البيت عدو له البيت، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ويصنعون. على كل هذه الروايات كثيرة الواردة في أمر أهل البيت بالندب عليهم والرثاء والجزع عليهم حتى بدرجة الجزع. جامع المقاصد فقط من باب الأقوال تدعيما للتفصيل الذي مر عندنا أذكرها يصير جيد في الفائدة. وأنا في الحقيقة هذه الأقوال لم أقف عليها حينها عند كتابة الشعار الحسيني الذي طبعت، بس هنا نستدرك على كل. وعن جامع المقاصد عفواً في الذكرى في كتاب الصلاة، ذكرى الشيء الأول في كتاب الصلاة في النياح على الأموات، يقول المراثي المنظومة جائزة عندنا لمعمر، ولأنها نوع من النوح، وقد دلنا على جوازه، وقد سمع الأئمة عليهم الشيء الأول، وقد سمع الأئمة، والذكرى من أعظم كتب الشيء الأول، وقد سمع الأئمة عليهم السلام المراثي ولم ينكروها. والشهيد ولا زال. ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصورة، أن فاطمة عليه السلام فعلته في قولها يا أبتا من ربه ما أدناه، يا أبتا إلى جبريل أنعى، يا أبتا أجابا ربا دعا. فيستدل بسيرة وسنة فاطمة، هذا احتجاج من الفقهاء بحجية فاطمة كمعصوم، ولأن فاطمة فعلته صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح مصدر الحجية غير العلم الاثنى عشر. ماذا عند الفقهاء؟ فاطمة. طبعا مو بس الشيء الأولان، كل من تعرض لبحث النهاية احتج بفاطمة. هذا مقطع من مقاطع في الفقه، الاحتجاج بفاطمة عليه السلام. نعم، بقية الكلام من آخر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.